نشتغل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الكلام في القسم الثاني من بحث المقدمات أو بحث مقدمات الوجوب، وكما عنوانه الشهيد الصدر رحمه الله الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، باعتبار قلنا بأن هذا البحث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تعرضنا فيه إلى تعريف الواجب الغيري، ثم بينا بعد ذلك خصائص الوجوب الغيري، وفي المرتبة الثالثة النقطة الثالثة من البحث كانت ترتبط حول مقدمات غير الواجب التي مقدمات المستحب والمكروه والحرام، والنقطة الرابعة كانت حول ثمرات البحث، والخامسة هي حول شمول الوجوب الغيري لجميع أقسام المقدمات. وتقدم الكلام عن هذه النقاط الخمسة بتمامها. الآن القسم الثاني من البحث يتضمن حوالي أو يتضمن على التحديد ثلاث نقاط. النقطة الأولى يرتبط الكلام حول تحديد أو تحقيق حال الملازمة، هذا القسم الثاني من البحث. النقطة الأولى حول تحقيق الملازمة، تحقيق الملازمة هذه النقطة الثانية، حدود الواجب الغيري. ثالثا النقطة الثالثة هي تطبيقات أو كما عبر عنها الشهيد الصدر مشاكل تطبيقية. أما الكلام بالنسبة للنقطة الأولى وهي تحقيق حال الملازمة، كل ما تقدم عندنا سابقا من البحث كان مبني على أنه هناك ملازمة أو لا يوجد هناك ملازمة. والملازمة معناها يعني نريد أن نحقق الآن هل واقعا إذا وجب شيء وجبت مقدمته أم لا. وقلنا نحن إذا وجب شيء وجبت مقدمته عقلا أم شرعا؟ شرعا. يعني كان بحثنا حرف من أول الأمر قلنا لا نزاع بين الأصوليين في أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب العقلي، فالعقل يحكم بأن كل شيء له مقدمات، فإن حصوله متوقف على هذه المقدمات فيقول بوجوبها كالحكم بطي السفر بالنسبة إلى الحج. وقلنا هذا لا نزاع بين الأصوليين، النزاع بين الأصوليين ينطبق على أن هذه المقدمة التي هي واجبة بالوجوب العقلي هل الشارع جعل لها وجوبا، يعني هل هي واجبة مضافا إلى وجوبها العقلي بالوجوب الشرعي أم لا. وهذا الذي يعبر عنه إجاب شيء يستدعي إجابة مقدمته، فمن هذه الناحية الشرع ولا عقل فمفروغ عن الكلام. فنريد نحن أن نقول هل واقعا هذه ملازمة ثابتة، يعني إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء شرعا، إذا وجب الحج وجب السفر شرعا، فضلا عن كونه يجب عقلا. في هذه المسألة الشهيد الصدر رحمه الله أنكر وجوب أذكر الملازمة، يعني أنكر الوجوب الشرعي للمقدمة هذا أولا، وقال أنا لا أؤمن بأنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته شرعا، وأؤمن هذه دعوة، وأؤمن بأنه إذا أريد شيء أريدت مقدمته، يعني بمعنى إذا تحققت المحبوبية لشيء في هذه الحالة تحققت المحبوبية لمقدماته. فيوجد عند الشهيد الصدر رحمه الله من هذه الناحية أولا أنه لا ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولكن يوجد ملازمة بين الشوق إلى الشيء والشوق إلى مقدماته الذي يعبر عنه هذا في مرحلة الإرادة. طيب لماذا أنكر الملازمة؟ ما هو الدليل على بطلان الملازمة؟ يقول الدليل على بطلان الملازمة، يعني الآن نحن لابد أن نثبت للشهيد الصدر كلا الأمرين، يعني الأمر الأول تحقيق الملازمة عند الشريك الصادق هكذا عندنا واحد أنكر الملازمة يعني بمعنى أن الملازمة غير ثابتة. ثانيا ماذا قال؟ الملازمة ثابتة وين؟ في عالم الإرادة والشوق. طيب ما هو الدليل على رضوان الملازمة؟ لأنه قال أنا ممكن الملازمة نحتاج إلى دليل. فبالنسبة لأصل الملازمة يوجد عندنا رأيان. الرأي الأول وهو تعالى الذي ينسب إلى المشهور بأن الملازمة ثابتة وأنه إذا وجد شيء وجد مقدمته. الرأي الثاني الذي ينكر الملازمة مما تبناه الشيء الصادق. فالذي ينكر لا بد في هذه الحالة أيضا بمعنى أنكر الملازمة لا بد له من مبرر للإنكار. ما هو مبرر الشهيد الصدر رحمه الله تعالى لإنكار الملازمة؟ يقول الشهيد الصدر أنه ما مرادكم من الوجوب الغيري؟ هذا بيان لإنكار الأمر الأول يعني إنكار الملازمة. ما هو مرادكم من الوجوب الغيري؟ الوجوب الغيبي لا يخلو حاله من أمرين. يعني الآن ليس بمعنى أنه ما مرادكم من حيث التعريف، يعني الآن هذه المقدمة التي اتصفت بالوجوب الغيري من أين جاءها الوجوب؟ هذا هو من أين جاءها الوجوب. فإما أن يكون الوجوب قد ترشح من ذي المقدمة يعني من الواجب على نحو القهر، يعني بمعنى في هذه الحالة لا بفعل فاعل بل قهرا وبنفسه ترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة. صحيح هذا احتمال أن هناك نقول الوضوء من أين جاء وجوب الوضوء؟ نقول المولى جعل الوجوب لمن؟ للصلاة. بعد أن جعل وجوب للصلاة قهرا ترشح هذا الوجوب من الصلاة إلى الوضوء، ترشح الوجوب من الحج إلى طي المسافة. هذا احتمال. والاحتمال الثاني لا، أن نأتي ونقول الله عز وجل الشارع يعني كما أنه جعل الوجوب للحج جعل بوجوب آخر لمن؟ للمقدمة. كما أنه جعل الوجوب للصلاة جعل الوجوب للمقدمة. فإما أن يكون منشأ الوجوب منشأ اتصاف المقدمة بالوجوب، إما أن يكون هو الترشح القهر من ذي الواجب من ذي المقدمة أي من الواجب، وإما أن يكون بفعل من الشارع. وكلا الاحتمالين باطل. لماذا؟ وهذا كله تقدم عندنا السابق. لأن جعل الوجوب يعني نفس الوجوب أمر اعتباري أمر حقيقي أمر اعتبار، فإذا كان أمرا اعتباريا فهو أمر خاضع لاختيار المعتبر، فلا يمكن أن يكون هذا الأمر الاعتباري الذي خاضع لاختيار المعتبر أن يتصرف من تلقاء نفسه وأن يولد وجوبا، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن هذا خلاف أن يكون أمرا اختياريا. فبما أنه هو أمر اختياري فلا يمكن أن يترشح بنفسه وقهرا من ذي المقدمة إلى المقدمة. فاحتمال أن يكون هذا الترشح ترشحا قهريا، يعني هذا الوجوب الترشح قد ترشح قهرا من ذي المقدمة إلى المقدمة احتمال باطل. وأما أنه لا، قد يكون من باب أن الشارع قد جعل هذا الوجوب. لما نسأل الله لماذا حتى لا أعلم يفضح أكثر. فالآن خلينا نقول بيان بطلان الأمر الأول أو بيان الأمر الأول لا يحتاج إلى بطلان، بيان الأمر الأول الذي هو بطلان الملازمة. أولا منشأ الوجوب ما هو؟ نسأل منشأ الوجوب، منشأ الوجود واحد عندي احتمالات، إما أن يكون منشأه هو الترشح القهري من ذي المقدمة، اثنين إما أن يكون ذا هو نفس الشارع. أما الاحتمال الأول فقلنا بأنه باطل وبيان لمن. الاحتمال الثاني باطل من لا يقول شيء صدر نعم باطل. لماذا؟ لأن المولى إذا أراد أن يجعل وجوبا لشيء لابد أن يكون له مبرر. ما هو المبرر؟ المبرر إما أن يريد المولى والشارع في هذه الحالة أن يبين الميلاد، يعني يريد أن يقول هكذا جعلت وجوبا منصبا على الوضوء أو وجوبا منصبا على طي المسافة لأبرز ما في هذه ما في هذا الأمر من ميلاك ومصلحة. هذا أولا، يعني نقول هو نفس الشارع، فمبرره واحد ما هو إبراز الميلاك، أو ثانيا ليس مبرر المولى والشارع هو إبراز الميلاك بل بيان أن لهذا الأمر على فرض المخالفة يوجد نوع من العقوبة والإدانة، يعني ما هو إبراز أو تبيان أن مخالفة هذا الأمر ما هو يوجب العقوبة والإدانة. فإذا كان المولى فنقول في هذه الحالة ما هو المبرر والمصحح لجعل الشارع لهذا الوجوب؟ قلنا نحن إما أن يكون جعله لأجل ماذا؟ لأجل بيان الميلاد، أن هذا الوجوب فيه ميلاك وفيه مصلحة، وإما لا قلنا نحن لأجل تبيان أن هذا الوجوب على فرض مخالفته يستحق المخالف العقوبة ويستحق الإدانة، وعلى فرض بالمقابل وعلى فرض الامتثال يستحق المثوبة. يعني بعبارة علمية أكثر استعمل الشيخ الصدر رحمه الله ما هو؟ أنه يريد أن يحدد مركز حق الطاعة، واستعملنا طابق هذا الكلام أن الهدف الأساسي من الجاعل إما أن يكون هو إبراز الميلاد أو تحديد مركز حق الطاعة، أنني أنا ماذا أريد أن أطاع، في أي شيء أريد أن أطاع. وهذا سابق قلنا قد يكون مركز الطاعة هو نفس الجعل، وأحيانا قد يكون مركز الطاعة هو ما يشمل المقدمات من المبادئ من المصلحة والإرادة. ويقول الشيخ الصدر أن كلا هذين المبررين أيضا غير مقبول. لماذا؟ لأنه تقدم عندنا سابقا عندما تحدثنا حول خصائص الوجوب الغيري، قلنا الوجوب الغيري ليس له ميلاد مستقل في نفسه، فبالتالي في هذه الحالة إذا كان الغاية والمبرر لجعل الوجوب للوجوب على المقدمة هو إبراز الميلاد، نقول المقدمة ليس لها ميلاد مستقل في نفسها مغاير لميلاد ذي المقدمة. فإذا كان ليس لها ميلاد مستقل فميلاد وهو ميلاد ذي المقدمة، والمفروض أنه قد أبرز الميلاد بالوجوب النفسي، فما هو الداعي لإبرازه مرة ثانية بالوجوب غير ما هذا إلا من باب اللغو وتحصيل الحاصل. وإذا كان المبرر هو الثاني لأجل تبيان وتحديد حق الطاعة مركز حق الطاعة، وأن المولى في هذه الحالة يريد أن يقول هذا الأمر على تقدير الامتثال فيه مثوبة وعلى تقدير المخالفة فيه إدانة وعقوبة، نقول له تقدم أيضا عندنا سابقا في خصائص الوجوب الغيري أن الوجوب الغيري ليس فيه صلاحية لأن يكون محركا واحد، وليس فيه صلاحية لأن يكون يثاب على فعله أو يعاقب على تركه. فحينئذ إذا بطل كلا المبررين لا يوجد مبرر لجعل الوجوب الشرعي للمقدمة، فيكون جعله لغوا وبلا فائدة ولا مبرر. فتبين عندي في هذه الحالة ما هو الوجه لإنكار الملازمة. فإما أن يكون كما قلنا أنه منشأ الوجوب، إما أن يكون هو الترشح القهري، وقلنا هذا باطل لأنه خلافا يكون الوجوب الذي هو جعل اعتباري اختياري، خلاف أن يكون ماذا؟ العفو، خلاف أن يكون اختياري، يعني خلف الفرض، خلف حقيقة الجعل والاعتبار. وإما أن يكون المنشأ للوجوب المقدمي هو نفس الشارع، قلنا نسأل سلمنا نفس الشارع، لكن ما هو المبرر؟ إما أن يكون المبرر هو إبراز الميلاد، وقلنا في هذه الحالة لا ميلاد مستقل للوجوب الغيري. وإما أن يكون لا بيان حدود حق الطاعة، وقلنا في هذه الحالة أن نفس الوجوب الغيري لا يستدعي إثابة ولا يستدعي عقوبة وليس فيه محركية. واضح شامة؟ قبل أن ننتقل للثاني له، وتحقيق حال الملازمة والصحيح مباشرة قال إنكار الوجوب الغير في مرحلة الجعل والإيجاب، يعني ننكر الملازمة، الملازمة غير ثابتة وين؟ بس في مرحلة الجعل والاعتبار، أما في مرحلة الإرادة فلا. فميز بينهما، لأن الملازمة إما أن تكون ملازمة في مرحلة الجعل، وإما أن تكون ملازمة في مرحلة المبادئ. أما في مرحلة المبادئ فلا يمكنها شهيد الصدر، أما في مرحلة الجعل والاعتبار فيمكنها. فهذا لابد من أن يثبت في الذهن، لأنه في المستقبل عندما تدرسون هذه البحوث فيما بعد لابد من استحضار أنه الشهيد الصدر رحمه الله تعالى ينكر الملازمة في دائرة واحدة وهي دائرة الجعل والاعتبار، أما في مرحلة الإرادة والشرط فلا ينكر الملازمة. وإن كان كما سيأتي عندنا أنه لا دليل على ثبوت الملازمة في مرحلة الإرادة والشوق، إنما هي بالوجدان، الوجدان يقول ذلك، وهذا تقدم عندنا الإشارة إليه سابقا. أما الأول وهو أنه ينكر الملازمة في مرحلة الإجابة والاعتبار، فلماذا؟ فيقول فلأن الوجوب الغيري إن أريد به الوجوب المترشح بصورة قهرية وبصورة لا بدية من قبل الوجوب النفسي فهذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن الوجوب جعل واعتبار، والجعل والاعتبار يكون خاضعا لاختيار المعتبر، والجعل فعل اختياري للجاعل والمعتبر، ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية. يعني في هذه الحالة لا يمكن أن يحصل الوجوب من وجوب آخر، الوجوب بما هو وجوب ليس فيه قابلية وصلاحية أن يولد وجوبا آخر. فإذا لم يكن فيه الصلاحية في هذه الحالة فيقينا لا يكون الوجوب المصطبع على المقدمة متولدا من الوجوب النفسي باختيار قهرا ولا بديا. وإن أريد الاحتمال الثاني، وإن أريد به بهذا الوجوب وجوب يجعل بصورة اختيارية، يعني لا ينافي حقيقة الوجوب والاعتبار لأنه متقوم بالاختيار، فلا ينافي باختيار المختار، يعني باختيار الجاعل، باختيار الشارع من قبل المولى والشارع، فهذا حينئذ نأتي ونقول ما هو المبرر؟ فهذا يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله، والمبرر والمصحح لا يخلو من أمرين، إما أن يكون هكذا، إما أن يكون المصحح والمبرر هو إبراز الميلاد أو بيان دائرة حق الطاعة، مع أن الوجوب الغير لا مصحح لجعله. مباشرة أجاب أن هذا المصحح والمبرر باطل. لماذا؟ يقول لأن المصحح للجعل كما تقدم في محله أيضا في الحلقة الثالثة تقدم سابقا، إن إبراز الميلاد بهذا اللسان التشريعي، يعني يقول المولى هذه الصياغة التي يصيغها المولى التي هي صياغة فنية لبيان الميلاد وما تكشف عنه من مصلحة، وإما لا تحديد مركز حق الطاعة والإدانة، وكلا الأمرين لا معنى له في المقام. لماذا؟ لأن الميلاد مبرز بنفس الوجوب النفسي باعتبار الوجوب الغير لا ملاك مستقل له في نفسه. فإذا كان هو ملاك الوجوب الغير هو نفس الملاك الوجوب النفسي، فبالتالي وقد أبرزه بهذه الصيغة التي أبرز بها الوجوب النفسي، فما المبرر لإبرازها مرة ثانية؟ والوجوب لأن الملاك مبرز بنفس الوجوب النفسي، والوجوب الغيري إذا كان المراد أن تحديد ملكة حق الطاعة وأن هذا يستلزم على فرض الامتثال مثوبة أو يستلزم عقوبة، والوجوب الغيري لا يستدعي إدانتان ولا يصلح للتحرر، يعني في هذه الحالة لا استحقاق لمخالفته ولا استحقاق للعقاب ولا للمثوبة على فرض الامتثال، ولا يوجد محرك، لأن حقيقة الحكم الشرعي كما تقدم نحن سابقا وقلنا ما هي؟ هي المحركية، يعني المحركية نحو امتثال ما أمر به. فنقول في هذه الحالة على فرض أن هذا الواجب هذا الأمر محرك، حينئذ ماذا نقول؟ إذا كان محركا نقول حينئذ إذا لم يمتثل المكلف يستحق العقوبة، وإذا امتثل يستحق المثوبة، ولكن إذا لم يكن في نفسه محركا وباعثا نحو الامتثال فبالتالي لا يستدعي عقوبة ولا يستدعي مثوبة. ولو أنكر وبالتالي والوجوب الغيري لا يستدعي إدانة ولا يصلح للتحريك كما مر بنا. مر بنا وين نحن؟ فيما تقدم يعني حوالي كم صفحة فقط، يعني ما أدري أن نحن ب خصائص الوجوب الغيري، ما أدري الصفحة عندكم، ولكن هنا بالصفحة هنا 334 بالخصائص الوجوب الغيري قلنا: وثانيا إن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال، هذه واحد. وثالثا قلنا إن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب، واضح؟ وبالنسبة ل نعم كما مر بنا في خصائص الوجوب الغيري كما تقدم في محله فيلغو جعله، يعني جعل الوجوب الغيري ساعتين بلا مبرر فيكون لغوا، يعني يكون لغوا بلا فائدة. لا فيلغو فيلغو جعله هنا في هذا كما مر بنا هذه النقطة انتهينا، جيب لي اعتراضين، يعني ولا يصح للتحريك. فإذا بطل المبرر الأول وهو إبراز الملاك وبطل الثاني وهو تحديد مركز حق الطاعة فيكون الوجوب بلا مبرر فيكون لغوا فيلغو. أيضا في صفحة يعني صفحة 26 هذه في بداية الحلقة هكذا ما أدري تحت بيان الحكم الواقعي والحكم الظاهري، في هذه المرحلة بين هناك شيء بالصدر أنه ما هو المصحح والمبرر لجعل الوجوب في هذه الصفحة في صفحة 26 يقول هكذا: وقلنا أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وسياغي. ما المراد به؟ ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا وتوضيحه، أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادة شيء من المكلف، والذي يحدد حق الطاعة من هو؟ هو بهذا الجعل والاعتبار. في هذا ببيان الحكم الواقعي والحكم الظاهري، يعني كما تقدم في محله هذا هو في بيان الحكم الواقعي والحكم الظاهري في بداية الحلقة الثالثة. وإن شاء الله لحد الآن فانتهينا من بيان إنكار الملازمة وتبين عندنا ما هو الوجه في إنكار الشهيد الصدر للملازمة بين ذي المقدمة والمقدمة، التلازم من حيث الوجوب، وأما التلازم من حيث الشوق والإرادة فالآن نحن بصدد بيانه. أما الثاني وهو أن الملازمة ثابتة بين الواجب ومقدمته في عالم الإرادة والشوق، فيقول الشهيد الصدر رحمه الله أنه لا دليل على هذا الأمر، بل هو أمر ماذا؟ بل هو أمر وجداني، يعني نحن بالوجدان في هذه الحال نعرف بأن كل شخص إذا أراد شيئا فإنه يريد مقدماته. أنت إذا أردت أن تذهب إلى الحج ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تهيئ المقدمات. فأنت أحببت الحج فتحب المقدمات، أنت أردت الحج فتريد المقدمات. شخص يريد أن يصبح عالما، يريد أن يصبح، يعني يحب أن يصبح عالما، ماذا يفعل؟ لابد أن يدرس. فيعني إذا أحب أن يصير عالما أحب المقدمات المؤدية لهذا. لذلك عندنا هذا بعض أبيات، بعض من أراد العلا سهر الليالي، من أراد العلا سهر الليالي. لماذا؟ لأن إرادة العلا يعني المناصب العالية، المكان الرفيع، لابد في هذه الحالة أن يريد نفس المقدمات. ومن مقدماته أنه لابد أن يتعب نفسه ويسهر الليالي حتى يصل إلى هدفه. فهذه مسألة وجدانية. ولكن بذلك الشيء الخطر جاء بمؤيد على هذا الوجدان. المسألة الوجدانية لا يبرهن عليها، فنحتاج إلى مؤيد. وما هو المؤيد؟ يقول لا إشكال ولا ريب، كما تقدم عندنا سابقا أن الأحكام الشرعية على قسمين، إما أن تكون أحكام عبرنا عنها نحن مطلوبة لنفسها، وإما أن تكون أحكام مطلوبة لغيرها. فالواجبات اللي عبرنا عنها المطلوبة لنفسها هي الواجبات النفسية، وفي المقابل عفوا يوجد عندنا واجبات غيرية. الواجبات النفسية كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، هذه أمور واجبات نفسية. لماذا وجبت؟ ما هو المبرر لوجوبها؟ أن لها ماذا؟ هدف ومصلحة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة تطهر الإنسان، الخمس فيه بركة مثلا، الحاج يطهر من الذنوب، يعني يوجد عندنا غايات وأهداف. هذه الواجبات النفسية إنما وجبت نفسيا، فبالتالي هي محبوبة، كل ما وجب فهو مفروض أن يكون محبوبا. فالآن نقول بما أنها محبوبة ما هو الكاشف عن حبها؟ الكاشف عن حبها هو هذه المصلحة التي تحكي عنها، يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر لولا محبة المولى للانتهاء عن الفحشاء والمنكر لما أحب المقدمات. فكون الواجبات النفسية محبوبة إنما هي، لماذا محبوبة؟ لأنها كاشفة عن ماذا؟ أو مؤدية بالأحرى، لن نقول كاشفة حتى لا يصير مشكل، لا، إنما محبوبة لماذا؟ لأنها مؤدية إلى ذلك الغرض المحبوب. فالانتهاء عن الفحشاء والمنكر محبوب، والذي يحقق هذا الهدف من هو؟ الصلاة. تزكية الإنسان مطلوبة، والذي يحقق تزكية الإنسان من هو؟ الزكاة مثلا، الخمس، العبادات، فهي محبوبة. فيتبين عندي أنه إذا كان هناك شيء محبوب فلابد أن تكون مقدماته محبوبة. وإلا لو لم تكن هذه الملازمة ثابتة ما في عالم الإرادة والشوق لما كان هناك كاشف عن محبوبية الوجوبات النفسية. واضح؟ فالوجوبات النفسية محبوبة بالإشكال والرأي، ما هو الكاشف عن محبوبيتها؟ ما هو المبرر لمحبوبيتها؟ أنها موصلة لمن؟ للمحبوب الأصلي، للمولى. فهذا مؤيد على هذه الملازمة في عالم الإرادة والشوق. وأن أن المولى إذا أحب شيئا فإنه يحب مقدماته، كما أن الإنسان العادي إذا أحب شيئا يحب مقدماته. وأما الثاني، يعني هو الثاني أن الملازمة ثابتة في عالم الإرادة والشوق، فيقول فمن أجل التلازم بين حب شيء وحب مقدمته، وهو تلازم لا برهان عليه. لماذا؟ وإنما نؤمن به لشهادة الوجدان. وبذلك لشهادة الوجدان بثبوت هذه الملازمة، يعني لثبوت الملازمة في عالم الإرادة والمحبة، صح افتراض الحب في جل الواجبات النفسية
وإذا لم تكن هذه الملازمة ثابتة فما هو المصحح لوجود لثبوت المحبوبية بالنسبة للواجبات النفسية؟ في جل الواجبات النفسية التي تكون محبوبة بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها. فبالتالي في هذه الحالة فحب المولى لانتهاء العبد عن الفحشاء والمنكر هذا الأمر العظيم هو الذي هو غرض الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يلزم منه محبوبية الصلاة نفسها، يعني يلزم أن تكون الصلاة محبوبة. وهذا لزوم كون الصلاة محبوبة لأنها موصلة ومحقق لذات الغرض، ما هو إذا ولدت هذه الملازمة في عالم الإرادة والمحبة بين المقدمة وذي المقدمة. ولو أنكرنا الملازمة بين حب شيء وحب مقدمته لما أمكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية. فتبين عندنا حتى الآن شهيد الصدر لا يؤمن بالملازمة في عالم الوجوب والاعتبار ويؤمن بها في عالم الإرادة والشعور. تهينا من الكلام حول النقطة الأولى. هذا ممكن أن يكون
الملازمة بين
ولو أنكرنا الملازمة بين حب شيء وحب مقدمته
لما
أمكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية. قلنا نحن لولا وجود الملازمة على مستوى المحبة والإرادة بين المقدمة وذي المقدمة، من أين نعرف أن الصلاة محبوبة؟ من أين؟ ما هو الطريق لكون الصلاة محبوبة؟ لمعرفة كون الصلاة محبوبة؟ أو الصوم أو الحج أو الزكاة أو الخمس؟ ما هو؟
أليس الأمر
على نفس الصلاة؟ ولكن من قال لنا أن الأمر يتعلق بشيء يتعلق به لأنه محبوب في نفسه؟ قد يكون محبوب لغيره، صحيح؟ فلو قال قائل بأنه الذي يمكن في هذه الحالة أن يقول لنا بأن أو يثبت لنا بأن المحبوبية ثابتة بالصلاة هو نفس الأمر المتعلق بها، تعلق الأمر بالصلاة أو بالزكاة أو بأي شيء أعم من أن يكون لنفسه أو لغيره، صحيح؟ فهنا في هذه الحالة نفس تعلق الأمر بهذه الصلاة لا يكون كاشفا عن محبوبيتها، بل لعل محبوبيتها في نفسها، محبوبيتها في نفسها، لأنه قد تكون محبوبيتها في غيرها، يعني لأجل غيرها بعبارة أخرى، لأجل غيرها، لأن نحن من أول ما قسمنا الواجبات إلى واجبات نفسية وواجبات غيرية. يعني كما تقدم عندكم العلوم على نحوين، إما تكون علوم آلية وإما تكون علوم ذاتية، يعني بمعنى في هذه الحالة يطلب العلم لأجل نفسها، أما المنطق هو علم آلي فمطلوب لنفسه أم لكون لغيره؟ لغيره. هنا كذلك الأمر، إذا لم نقل بهذه الملازمة فتعلق الأمر بالصلاة لا يكشف عن كونها محبوبة في نفسها، بل عن كونها قد تكون محبوبة في نفسها وقد تكون محبوبة لأجل غيرها. فالذي يحدد لنا أنها محبوبة في نفسها هو ماذا؟ ثبوت الملازمة بين المقدمة وبين المقدمة في عالم الإرادة والشعور. النقطة الثانية وهي حدود الواجب الغيري. حدود الواجب الغيري لو راجعت الكتب كمنطق رسول مغفر أو الكفاية أو غيرها من الكتب يعنى تحت عنوان المقدمة الموصلة، هذا البحث تحت عنوان هكذا المقدمة الموصلة، هذا هو المعنى في كتب الأصول. وهذا البحث حول المقدمة الموصلة مبني على ثبوت الملازمة، يعني لو أنكرنا الملازمة وقلنا بأنه إجاب شيء لا يستدعي إجابة مقدمته فحينئذ نحن في حل من هذا الكلام، ولكن على فرض التسليم بالملازمة وأن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته نأتي ونقول نحن لابد أن نعلم بأن المقدمات على نحوين، إما أن تكون مقدمات، يعني هنا مقدمات الواجب، مقدمات الواجب على قسمين، إما أن تكون مقدمة أو مقدمات توصل إلى للمقدمات. ما معنى توصل؟ هذا نضيع الدائرة نحتاجها. توصل بمعنى بأنه يتحقق، بمعنى أن للمقدمات أو ذات المقدمات دون ذلك، أن ذات المقدمات يتحقق بعد مقدمات. هذا نحن من المقدمات بعبارة أخرى، يعني المقدمات تكون بمثابة العلة التامة لحصول للمقدمات. وعندنا نحن من المقدمات ليس من الضروري ماذا؟ تحقق للمقدمات بعد، والذي عبر عنه إما أن تكون بناء على ثبوت الملازمة، إما أن تكون الملازمة ثابتة بين مطلق المقدمة. ما معنى مطلق المقدمة؟ سواء تحقق بعدها ذو المقدمة أم لا، وإما أن تكون الملازمة بين ذي المقدمة وبين المقدمة الموصلة التي يتحقق بعدها ذو المقدمة. هنا يوجد عندنا رأيان، رأي يتبنى أن الواجب من المقدمات هي مطلق المقدمة، سواء وجدت المقدمة تحقق ذو المقدمة بعدها أم لا. ورأي آخر، والذي لعله أول من قال به وصاحب الفصول، قال بأن لا، الملازمة إنما هي ثابتة بين ذي المقدمة وبين المقدمة الموصلة التي يتحقق بعدها من ذو المقدمة. وأما وهذا طبعا هذا الرأي، رأي صاحب الفصول تبناه السيد الغوي رحمه الله، وأيضا شيخ الصدر تبناه، وبينما رأي الأول لا، تبناه صاحب الكفاية وجماعة من أتباع صاحب الكفاية. الآن في هذه الحالة ما هو مبنى أو منشأ الخلاف في أن المعتبر هو المقدمة مطلقة، أو مطلق المقدمة بلاحظ، المعتبر هو مطلق المقدمة أو المقدمة الموصلة؟ هذا أفاده صاحب الكفاية في الكفاية بأن منشأ النزاع ما هو؟ هو يرجع إلى أن ما هو المطلوب من المقدمة، وعلى التعبير هكذا أنه ما هو الميلاد والغرض من الواجب الغير. هل الميلاد والغرض من قبل أن نقول بهذا العبارة، لا يحلو حاله من أمرين، يعني الميلاد والغرض من الواجب الغير لا يحلو حاله من أمرين، إما أن يكون الغرض والميلاد من الواجب الغير هو التمكن، واحد التمكن، مجرد التمكن، التمكن من ذي المقدمة، يعني معنى أن يصبح الإنسان والمكلف قادرا على الإتيان بالمقدمة بعد طيب المقدمة. وإما أن يكون الغرض والهدف من ذي المقدمة الواجب غيره ما هو؟ حصول ذي مقدمات، ليس فقط التمكن بل حصول للمقدمات، يعني بمعنى أن المولى عندما يقول يجب عليك أن تصل المسافة لتحج، هل بمجرد أن فقط حتى تستطيع أن تحج، أم يريد منك أن تحج واقعا؟ يريد منك أن تحج، عندما يطلب منك الوضوء يريدك أن تتوضأ لتصلي بصلاة عن طهارة، لن تتمكن من أن تصلي بصلاة عن طهور. فلذلك الغرض والهدف من الوجوب الغيري إما أن يكون هو التمكن من المقدمة أو حصول للمقدمة. فالذي يقول بالأول أن الغرض من الواجب الغيري هو التمكن من المقدمة، فحين نحن نقول مطلق المقدمات يحقق لي هذا الغرض. مطلق المقدمة لأنه لا يمنها ما هو التمكن، وسواء وضع ذو المقدمة بعدها أم لم يقرأ فأنا متمكن من تحصيله، أنا متمكن من تحصيل المقدمة من ذي المقدمة. وأما من يقول لا، لأن الغرض والهدف من الوجوب الغيب من الواجب الغيبي هو حصول ذي المقدمة، يعني وقوع ذي المقدمة خارجا، يعني تحقق ذي المقدمة خارجا، فلا بد أن نقول بالمقدمة الموصلة. وحينئذ يستدل صاحب الكفاية على أن الغرض من الواجب الغيبي هو التمكن من ذي المقدمة لا حصول ذي المقدمة، بدليل يأتي بيانه غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. راجعوا البحث حتى غدا إن شاء الله تعالى منه البحث في هذه المسألة. رب العالمين. اليوم السبت الخميس كان واحد اثنين ثلاثة اليوم ثلاثة عشرة
ثلاثة
تسعة